احتيال الصرف الصحي، مضيفة أن الأطفال يعانون من الإسهال وسوء التغذية والأمراض المعدية والأوبئة، وشددت على ضرورة وقف الحرب وإيجاد مكان آمن للنازحين وتوفير إمكانية وصول الأدوية الضرورية، لأن هذه الأدوية يحتاجونها بشدة، ويقومون كما أنه حذر المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان من منع كيان الاحتلال دخول الأدوية إلى غزة، ودان المرصد بأشد العبارات منع وتقييد سلطات الاحتلال توريد الأدوية إلى المستشفيات في قطاع غزة. طبعا لا سيما أعزائي الكرام في مدينة غزة وشمالي القطاع، معتبرا أن ذلك يمثل حكما بالموت على آلاف الجرحى والمرضى بحسب شهادات جمعها فريق الأورو متوسطي من مسؤولين طبيين، وأن معاناة المرضى في قطاع غزة تتفاقم بشكل غير مسبوق بعد مرور أكثر من 3 أشهر على جريمة الإبادة الجماعية التي يمارسها جيش الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين. أعزائي المستمعين، ليس صادما الموقف الأمريكي الذي يعطي لكيان الاحتلال الإسرائيلي الضوء الأخضر للاستمرار في نهج الإجرام المستمر أمام أعين من يدعون نصرة الإنسانية والحق. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي: موقفنا لم يتغير، وهو أننا لا ندعم وقفا لإطلاق النار في غزة في الوقت الحالي، لأنه لن يستفيد منه أحد سوى حماس، وما زلنا ندعم وقفات إنسانية وليس وقفا عاما لإطلاق النار. والرئيس بايدن لم يعطي أي إشارات بعكس ذلك، وأن بلاده لا ترى مؤشرات على استهداف قوات الاحتلال للصحفيين بشكل مقصود في إطار العمليات. بدوره أعزائي الكرام ومن تل أبيب، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة تريد أن تنتهي هذه الحرب في أقرب وقت ممكن، وأضاف أن دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا على سلطات تل أبيب بلا أساس، لكنه أقر بأن العدد اليومي للقتلى المدنيين بغزة مرتفع للغاية. طبعا القادم من الأيام سيحدثنا عن مستقبل الكيان وداعمي. مستمعين الكرام، شاكر لكم طيب المتابعة، وكنتم معنا في لقاء هذا اليوم من برنامج حدث وحوار، وتناولنا فيه موضوع طوفان الأقصى يجتاح الكيان الصهيوني. ونشكر الأستاذ خميس القطيطي الكاتب والمحلل السياسي من سلطنة عمان على حضوره معنا وإيضاحاته القيمة، وكما نشكر شرف الدين الرهبي من اليمن على مشاركته معنا. وأشكركم أعزائي الكرام، ملتقانا بكم في الغد إن شاء الله. حتى ذلك الحين تقبلوا تحية خالد عبد الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا، نحن في الله التقينا، فغدا القلبان قلبا قلبا.
قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا، نحن في الله التقينا، فغدا القلبان قلبا قلبا.
حين أرضينا الغفور وتوحدنا شعورا، حين أرضينا الغفور وتوحدنا شعورا، همس النجم لنجم إن في الأرض لنورا لنورا.
قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا، نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا قلبا.
إن تغب عن ناظري فالأسى يسطو علي،
إن تغب عن ناظري فالأسى يسطو علي،
إن تغب عن ناظري فالأسى يسطو علي،
فالأسى يسطو علي.
ترسم الأحزان فصلا، ترسم الأحزان فصلا دامعا من مقلتي
قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا، نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا.
على رغم الشتات والنوى والنائبات، وعلى رغم الشتات والنائبات، دعوة في ظهر غيب لك مني في صلاتي في صلاتي.
قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا، نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا قلبا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليعمنكم عذاب الله. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حديثنا أيها الإخوة الكرام، حبكم الله وهداكم ورضي عنكم وأرضاكم، في نتائجي وسلبيات ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في وصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتحدثنا في حلقات سابقة عن مجموعة من تلك الآثار، قلنا أن ترك الفريضة المباركة أي فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تؤدي إلى عدم استجابة الدعاء، إلى منع العطاء الإلهي عن الناس، تؤدي إلى تسلط الشرار على رقاب الخلق، تؤدي إلى نزع البركات من الأمة، تسليط الأمة بعضها على بعض، وغير ذلك من الآثار. هنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشير إلى أن العذاب يقترن بعدم اتيان وإقامة الأمة لفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. البلاء يأتي إلى الأمم لما تتقاعس عن أداء فرائضها ووظائفها الدينية، وهذا البلاء في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلاء عام، بمعنى آخر أن بعض الذنوب بلاؤها فردي، يعني إنسان مثلا يعصي معصية معينة فيكون ضررها وبلاؤها عليه فقط، تترك آثار على نفسه، الله ما يستجيب دعاءه، الله تعالى يبتليه ببعض الأمراض إلى آخر ذلك، فعقابها عقاب فردي. لكن بعض الذنوب والمعاصي إذا أتى بها الإنسان فعقابها وعذابها عذاب عام يشمل الجميع، منها فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيها الإخوة الكرام، التفتوا إلى هذه القضية التي ذكرتها، فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا تركتها الأمة فإن البلاء سوف يعم الجميع. فكثير من الأمم السابقة إنما عذبت ليس لأنها جميعا ترتكب المعاصي، وإنما البعض منها يرتكب المعاصي الحقيقة لأنه تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الإمام علي عليه السلام يقول: يا أيها الناس، إن الله تعالى لا يعذب العامة بذنب الخاصة. الله عز وجل ما يعاقب جميع الأمة بذنب بعض الأشخاص. إذا عملت الخاصة بالمنكر سرا من غير أن تعلم العام، يعني مرة خواص الناس يعملون المنكرات بالسر والعامة ما تدري بهم، الله ما يعاقب جميع الناس بسبب ذنوب هؤلاء. فإذا عملت الخاصة بالمنكر جهارا فلم يعير ذلك العامة استوجب الفريقان العقوبة من الله. نعم، في حالة واحدة إذا بعض الناس يرتكب المعاصي جهارا وعامة الناس ما يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر، هنا الجميع يعاقبون، عمت العقوبة، استوجب الفريقان العقوبة من الله تعالى، الذين عملوا المعاصي وبقية الناس الذين لم يعصوا نفس المعاصي ولكنهم تركوا فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فعلينا أن نلتفت إلى هذه المسألة ونسأل من الله عز وجل السلامة في الدين والدنيا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا مهدي.
متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ الإحساس والاستشعار بوجود الإمام شخصا أو كرعاية أو بركة أو دعاء في كل خير نجده ونراه ونحس به في حياتنا. فقد كتب الإمام عليه السلام مخاطبا الشيخ المفيد: إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء أي الشدائد واصطلمتكم الأعداء، فاتقوا الله جل جلاله. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منارات ثقافية. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم. ها نحن ذا نعاود اللقاء بكم، وهو من دواعي سرورنا تحت منارة أخرى من مناراتنا الثقافية التي نسلط من خلالها الضوء على أهم القضايا والتيارات والظواهر الثقافية والفكرية على الساحة العالمية وتأثيرها على هويتنا وكياننا كمسلمين والموقف الإسلامي منها،
حيث سنخصص حلقتنا لهذا الأسبوع والحلقة القادمة بإذن الله لمناقشة التيار الذي بات يعرف منذ عقود وحتى اليوم بالحداثة وما بعد الحداثة. ندعوكم للمتابعة.
مستمعينا الكرام، قبل أن نتطرق إلى مفهوم الحداثة الإصطلاحي، نرى من المفيد أن نعرج على مضمونها اللغوي، لنرى أنها مصدر من الفعل حدث وتعني نقيض القديم. والحداثة أول الأمر وابتداؤه، وهي الشباب وأول العمر، كما ورد ذلك في معاجم اللغة. وأما ما تعنيه الحداثة اصطلاحاً فهي اتجاه فكري أشد خطورة من الليبرالية والعلمانية والماركسية، وكل ما عرفته البشرية من مذاهب واتجاهات هدامة، ذلك أنها تتضمن كل هذه المذاهب الفكرية. وهي لا تخص مجالات الإبداع الفني والنقد الأدبي وحسب، ولكنها تخص الحياة الإنسانية في كل مجالاتها المادية والفكرية على حد سواء. وهي بهذا المفهوم الاصطلاحي اتجاه جديد يشكل ثورة كاملة على كل ما كان وما هو كائن في المجتمع.
وهي في الغرب أعزائنا حركة ثقافية وفنية تتضمن تطورا في الفنون والعمارة والموسيقى الحداثوية والأدب الحداثوي، نشأت في العقود السابقة لعام 1914 كثورة من قبل الفنانين والأدباء على تقاليد القرن التاسع عشر الأكاديمية والتاريخية. ظهر تيار الحداثة في الغرب نتيجة للمد الطبيعي الذي دخلته أوروبا منذ العصور الوثنية في العهدين اليوناني والروماني، امتدادا إلى عصر الظلمات، مرورا بالعصور المتلاحقة التي تزاحمت بكل أنواع المذاهب الفكرية والفلسفات الوثنية المتناقضة والمتلاحقة، وقد كان كل مذهب عبارة عن ردة فعل لمذهب سابق، وكل مذهب من هذه المذاهب كان يحمل في ذاته عناصر اندثاره وفنائه.
لقد عشق الغرب شتى المذاهب والتيارات الفكرية بدءا من اعتناق الوثنية وانتهاءا بالانفجار الفكري اليائس الذي عرف بالحداثة، مرورا بالمسيحية وما ترتب عليها من مفاسد الكنيسة وظلمها وظلامها، وبالطبيعة التي هجرها شعراؤها وكتابها ليعشقوا الواقعية المزيفة التي ما لبثوا أن هجروها هربا إلى الكفر والإلحاد بالله كفرا صريحا جاهرا، ثم تحولوا بكفرهم حامليه من بعد يأس على كواهلهم باحثين عن الخلاص الذي ينتشلهم من غرقهم الإلحادي، ليجدوا أنفسهم يغوصون في وحول المادية التاريخية والجدلية السفسطائية، غير أنهم لم يجدوا ضالتهم فيما بحثوا عنه فارتدوا هاربين ليلقوا بأنفسهم في أحضان الفن للفن، ولكنهم لم تستقر لهم حال فتخبطوا خبط عشواء حتى استقر بهم السبيل إلى مهاوي الوجودية التي كشفت عن كل شيء فجعلت الحرية فوضى والالتزام تفلت والإيمان بالأشياء كفرا. فلم يعد في حياة الغربية إلا أن تنفجر هذه المذاهب انفجارا رهيبا يحطم كل شيء، يحطم كل قيمة، لتعلن يأس الإنسان الغربي وفشله في أن يجد أمنا أو أمانة. وقد جاءت الحداثة لتمثل هذا الانفجار الفكري الرهيب اليائس، انفجار الإنسان الذي لا يعرف الأمن والأمان في ذاته آلاف السنين.
أعزائنا الأفاضل، حول الحداثة والأسباب والأرضيات التي أدت إلى ظهورها وانتشارها في العالم الغربي سألنا ضيف الحلقة على الهاتف فضيلة الشيخ بلال شعبان الأمين العام لحركة التوحيد الإسلامي من لبنان، فأدلى لنا في هذا المجال بحديث نسترعي انتباهكم إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الثورة الفرنسية التي قامت في وجه كل خلصاص الإمبراطورية الملكية والإكليريكية ظهر نوع من العلمنة أو من رفض تسلط رجال الدين والأباطرة على حياة الناس التي كانت يعني تشمل حياتهم الدنيوية والأخروية، فكانوا يتابعونهم إلى درجة أنهم يعني حددوا لهم مكانهم في الدنيا وفي الآخرة، فكان هناك بيع للصكوك الغفران. هناك استفز العقل الإنساني وبدأ يبحث عن الخلاص بعيدا عن تجار الدين وعن تجار السلطة والحكم والسياسة. انطلقت نوعا من أنواع الثورة العقلية التي قادها الكثير من المفكرون، أوصلت الناس إلى يعني ما يجب أن توصل إليه الأديان الحقيقية أو الرسالات السماوية الحقيقية. فانطلق بعد ذلك مشروع تلك الثورة وتلك النهضة التي نشهدها اليوم في أوروبا أو في الغرب. هذه هي ثمرة من ثمرات تحرير العقل التي طرحها المشروع الإسلامي والمشروع الإنساني الذي يقوم على أفلا يتفكرون، أفلا يعقلون، أفلا ينظرون.
منارات ثقافية
يدور الحديث فيه عبر الاستعانة بالخبراء المتخصصين في الشأن الثقافي حول أهم القضايا والظواهر الفكرية والثقافية الساخنة التي تشكل تحدياً لهويتنا وأصالتنا الثقافية الإسلامية. منارات ثقافية.
مستمعين لطائب، تنطلق القراءة الإسلامية للحداثة بمفهومها اللغوي الإيجابي أولا من التمييز بين الدلالة العامة المشتركة لمفهوم الحداثة والتي تتمثل في الحداثة كمفهوم مجرد تشترك في فهمه كل الفلسفات والمناهج، والدلالة الخاصة المنفردة له والتي تتمثل في تطبيق مفهوم الحداثة في واقع اجتماعي معين زمانا ومكانا، حيث ترى هذه القراءة الإسلامية أن الإسلام كدين لا يتناقض مع الدلالة العامة المشتركة لمفهوم التنوير إذا فهمناه على أنه رفض محاولة العودة إلى الماضي بسلبياته وممارساته الخاطئة، ورفض التقليد وتأكيد دور العقل كوسيلة للمعرفة.
فقد ذمت العديد من النصوص محاولة العودة إلى الماضي أيها الإخوة والأخوات في معرض ذمها للتمسك الكفار بعقائد الآباء الفاسدة، كما في قوله تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. وأيضا في قوله تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون؟
وهكذا مستمعين الأفاضل، فإن القراءة الإسلامية لمفهوم الحداثة تميز بين محاولة العودة الزمانية للماضي وهي محاولة مستحيلة، والعودة القيمية للماضي وهي ممكنة بل هي مطلوبة. ومثال لها الاقتداء بالرموز والشخصيات الإسلامية والذي أوجبته نصوص يقينية قطعية على جميع المسلمين، كقوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهي خلافا لمحاولة العودة الزمنية للماضي لا تتناقض مع مفهوم الحداثة طبقا لدلالته العامة المشتركة، حيث إن طبيعة الاقتداء بالسابقين من الرموز الإسلامية المخلصة متمثلة في النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام والصالحين من الصحابة والشخصيات العلمية التي حظيت بتأييد المعصومين عليهم السلام تختلف باختلاف موضوع أقوالهم. فإذا كانت أقوالهم تتصل بأصول الدين ممثلة في النصوص اليقينية الورود والقطعية الدلالة، فإن الاقتداء هنا يأخذ شكل الالتزام بفهمهم لهذه النصوص وما تتضمنه من عقائد وعبادات وأصول معاملات، كما يأخذ شكل إلغاء الإضافات التي طرأت على فهمهم لهذه الأصول أي البدع، إذ البدعة هي بالإضافة إلى أصول الدين.
أما إذا كانت أقوالهم تتصل بفروع الدين ممثلة في النصوص الظنية الورود والدلالة، فإن مضمون الاقتداء بالسلف الصالح هنا هو الاقتداء بهم في اجتهادهم في وضع قواعد فرعية لتنظيم مجتمعاتهم استجابة للمشاكل التي عاشوها، وذلك بالاجتهاد في وضع قواعد فرعية لتنظيم مجتمعاتنا استجابة للمشاكل التي نعيشها، غير أن هذا لا يعني إلغاء القواعد الفرعية التي وضعوها بل اعتبارها تجسيدا لماضي الأمة وخبرتها، وبالتالي اتخاذها نقطة بداية لاجتهادنا لا نقطة نهاية له، وذلك بالالتزام بالقواعد الفرعية التي وضعوها كما هي أو بعد الترجيح بينها أو وضع قواعد جديدة استجابة لمشاكل جديدة.
إذاعة طهران، برنامج منارات ثقافية.
مستمعينا الأفاضل، ندعوكم للاستماع إلى المشاركة التالية بشأن مدى إمكانية إسقاط مفهوم الحداثة إذا فهمناه بمعنى التحديث والتجديد وعدم الجمود السلبي على الماضي، على عملية الاجتهاد واستنباط الأحكام الشرعية زمانا ومكانا. ندعوكم للاستماع إلى هذه المشاركة.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أي أمر ليس فيه حداثة ليس فيه تجديد فهو أمر جامد، وبالنسبة للتعاليم والدين الإسلامي طبعا حاشاه أن يكون جامدا. لدينا أمرين أساسيين في هذا الأمر، أمور الثوابت في الدين، هذه ليس فيها تجديد وليس فيها حداثة، لأن الله سبحانه وتعالى قد أكمل الدين وأكمل تعاليمه، فليس فيها أي جديد، العقيدة والثوابت من الدين. والدين الإسلامي الله سبحانه وتعالى جعلنا باقي الأشياء مجال للتجديد وللحداثة. يعني مثال على تلك الأمور العقيدة، هل نقول لا إله إلا الله؟ هذه ليس فيها تغيير. أيضا في مسألة المواريث، في مسائل الطلاق التي وردت يعني بالنص في القرآن الكريم الآيات المحكمات، هذه ليس فيها حداثة، وإنما فيها اتباع ما جاء في القرآن الكريم والسنة المطهرة. أما بالنسبة لأمور الحياة، للأمور يعني مثلا الله سبحانه وتعالى أمرنا بإقامة العدل، ولكن كيفية إقامة العدل، وأمرنا بالشورى، كيفية الشورى هذه تركها للتجديد، لأن يوما بعد يوم حسب الزمان وحسب المكان يختلف كل دولة في المنطقة كل زمان كيفية إقامة العدل كيفية إقامة الشورى. هذه كأمثلة على الأمور التي ليس فيها حداثة ولا تغيير ولا تجديد، وعلى الأمور القابلة للتغيير. أما أمور الدنيا وأمور الحياة جدات، هذه أيضا استوعبها الدين الإسلامي التعاليم الإسلامية وطورها فيها، وأخذ يعني نأخذ من جميع الحضارات وتكون إرثا حضاريا إسلاميا تستمر. أما لو ظل جامدا تعاليم الإسلام ظلت جامدة لا أصبح والعياذ بالله دينا متخلفا رجعيا لا تجدد فيه. محمد سالم من سلطنة عمان.
أعزائنا الكرام، مفهوم الحداثة طبقا لدلالته العامة المشتركة يقارب مفهوم التجديد في الفكر الإسلامي، والذي يستند إلى نصوصا كقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، غير أن هذا المفهوم لا يلزم منه تحويل العقل إلى فعالية معرفية مطلقة كما يلزم من المفهوم الغربي الليبرالي للحداثة كدلالة خاصة منفردة لمفهوم الحداثة، بل يجعل من العقل فعالية معرفية محدودة بالوحي في إدراكها لعالم الغيب. فالتجديد الذي تشير إليه النصوص وأهمها الحديث السابق متعلق بفروع الدين التي مصدرها النصوص الظنية الورود والدلالة، ومقيد بأصوله التي مصدرها النصوص اليقينية الورود القطعية الدلالة. لذا عرف العلماء التجديد بإحياء من درس من معالم الدين وانطمس من أحكام الشريعة وما ذهب من السنن وخفى من العلوم الظاهرة والباطنة، كما عرفوا المجدد بأنه من له حنكة رد المتشابهات إلى المحكمات وقوة استنباط الحقائق والدقائق والنظريات من نصوص القرآن وإشاراته ودلالاته.
وقد أكدت النصوص على دور العقل كوسيلة للمعرفة، فوردت مادة العقل وما اشتق منها في القرآن الكريم 49 مرة، ووردت مادة فكر 18 مرة، ووردت مادة فقه 20 مرة، وورد تعبير أولي الألباب 16 مرة. ودعا علماء الإسلام إلى عقلانية لا تتناقض مع الدين والعلم، أي التي لا يتناقض فيها استخدام العقل كوسيلة للمعرفة مع استخدام الوحي والحواس كوسائل أخرى للمعرفة.
أعزائنا الأفاضل، ترى ما هو الدور الذي يمكن أن يؤديه العقل والتعقل في التفكر والتوصل إلى الحقائق بعيدا عن غشاوة التقليد الأعمى والقيود التي يفرضها على قوة الإبداع التي يتمتع بها عقل الإنسان؟ هذا السؤال توجهنا به إلى خبيرنا على الهاتف فضيلة الشيخ بلال شعبان، الأمين العام لحركة التوحيد الإسلامي من لبنان، فأبدى رأيه في هذا الصدد قائلا:
القرآن الكريم وضع الأطر والأسس العامة لمشروع الحياة في هذه الدنيا، وضع أسس العدالة وأسس السعادة الدنيوية والأخروية، وترك بعد ذلك للإنسان أن يختار. لم يلزم الإسلام الإنسان في نمط معين من الحياة، وإنما أن ألزمه بنمط معين من القيم التي تصلح حياة الناس، فالصدق والأمانة والعدل والأخوة ومرافقة المظلوم وما إلى ذلك، وتوحيد الله عز وجل ووحدة المشروع الإنساني، هي قواعد أساسية ينطلق الإنسان بها ومنها ومن خلالها لأجل أن يسعد في هذه الدنيا. عندما نقرأ قول الله عز وجل: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، يدرك الإخوة المستمعون أن الله عز وجل يتحدث عن وسائل المواصلات في السابق، ويتحدث بعد ذلك عن الإطار الأشمل والأوسع، ويخلق ما لا تعلمون، وهو ما يعني نعيشه اليوم نحن من وسائل النقل والمواصلات التي يجب أن يدخنها الإنسان. فالأطر لا تبقى في أطرها الضيقة، يعني أنا عندما أريد أن أكون مقتديا بسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم أقتدي به في أركان الأخلاق وأركان الطاعات وأركان العبادات، وليس بذلك التقليدي الشكلي والتقليدي المظهري. يعني هو أرسى قواعد عدالة في لحظة من اللحظات، وأنا اليوم مسؤوليتي أن أحقق هذه العدالة على أرض الواقع. في السابق كانت هناك العدالة تقتصر على نمط معين من الاقتصاد أو من التجارة أو من الحياة، اليوم هذا النمط يختلف بشكل ربما كلي. تبقى العدالة وتبقى الموازين القسط التي وضعها الله عز وجل، ولكن بالمفهوم الحديث. دور العقل اليوم هو أن نواكب الحداثة التي هي ميراث إنساني وليست ميراث غربي أو شرقي. نحن سبقنا الغرب وسبقتنا الحضارة الهندية وربما اليونانية، يعني هو الحضارة هي ميراث إنساني مشترك. نحن في مرحلة من المراحل كان أبو علي سينا وكان الجبرتي وكان البيروني وكان كل أولئك العلماء الذين حملوا النهضة حتى إلى أوروبا، ولكننا بعد ذلك في مثل هذه الأيام من خريف الدم العربي ربما دخلنا في القرون الوسطى التي دخلتها في يوم من الأيام أوروبا. كان كل الغرب يلجؤون إلينا ليتحدثوا وليبحثوا عن الفكر وعن الفلسفة وعن معاني السعادة. اليوم سبحان الله نعيش حالة من حالات، يعني هناك كبوة ولكل جواد كبوة ولكل فارس هفوة، نعيش حالة من حالات الكبوة، ولكن لا خروج لنا بها إلا بعنوانين اثنين: بأولا بالحداثة، وثانيا بالأنسنة، بأنسنة المشروع الديني، والدين هو مشروع إنساني.
إذاعة طهران، برنامج منارات ثقافية.
مستمعين الكرام، لهذه المشاركة فيما يتعلق بأوجه الشبه ونقاط الاشتراك بين الحداثة بمفهومها المشترك العام وبين التجديد في الفكر الإسلامي، فلنستمع معا إلى هذه المشاركة.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا أعتقد أنه تعتبر الحداثة من المنظور الإسلامي عند المفاهيم السائدة القديمة، مثلا معنى مصطلح التجديد فيعني مذهبا وأدبيا، فالحداثة والربط بين الحداثة والفكر الإسلامي الجديد يكمن في النظر إلى الحداثة على أنها عملية الرؤى وتتجد بحركة واعية موحدة إلى الفكر الإسلامي والتجربة الإسلامية القديمة والحديثة في السياق. فهناك نصوص كثيرة تؤكد على معرفة الزمان والأيام، حيث أن الإمام الباقر ومصادره وأحاديثه تشكل المبادئ، وملاحظة الكثير بين الحداثة التي تعتمد على الفكر الإسلامي الوضعي والحداثة التي تعتمد جديد تخطي من خلال التطور وعدم الجمود واعتماد آلية الحراك الإسلامي المتمثل بإبراز القيم والمبادئ الإسلامية من حيث الفهم والإدراك لهذه القيم التي تحتوي على أمور إنسانية كثيرة ومفاهيم قويمة تجعل الإنسان وتوفقه للرقي. وشكرا لكم، أختكم عمراء الموسوي من العراق.
أعزائنا الأفاضل، كونوا في انتظارنا في الحلقة القادمة من المنارات الثقافية عند القسم الثاني من مداولاتنا حول الحداثة، حيث سنخصصها لمناقشة ما بات يعرف اليوم بما بعد الحداثة وماذا يقول الإسلام بشأنه.
مستمعين الكرام، نتقدم بالشكر الجزيل لسماحة الشيخ بلال شعبان الأمين العام لحركة التوحيد الإسلامي من لبنان، وكذلك لمستمعينا الذين شاركوا معنا في هذا اللقاء. حتى اللقاء المقبل من برنامج منارات ثقافية، نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإسلام
ونمط الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج الإسلام ونمط الحياة. نواصل فيه الحديث عن موضوع أسلوب تعامل الإنسان مع البيئة من وجهة نظر الدين الإسلامي. مستمعينا الأكرم، أشرنا في الحلقة الماضية إلى أن النمط الإسلامي لتعامل الإنسان مع البيئة مبني على العدل والإنصاف، وأن هذا الأسلوب قد تسعى ليشمل كافة أركان العالم. وتناولنا في الحلقة الماضية أسلوب تعامل الإنسان مع النباتات والثروات الطبيعية كالمياه، وفي حلقة هذا اليوم نحدثكم عن سلوك الإنسان إزاء الحيوانات، ونعرض حقوق الحيوانات من وجهة نظر الدين الإسلامي. أعزائي المستمعين، الحيوانات إحدى مظاهر جمال البيئة، ويعتمد على وجودها التوازن الحياتي في البيئة، وللحيوانات فوائد مختلفة جمة في حياة الإنسان. فقد أنعم الله سبحانه وتعالى على البشر نعما عظيمة بخلق الحيوانات وتذليلها له، فقد استخدم الإنسان الحيوانات الأهلية على مدى قرون عديدة في حمل أثقاله في الأسفار وسقي زرعه، بالإضافة إلى الانتفاع من لحومها وجلودها وألبانها وأجزاء أخرى منها كانت ولا زالت من الثروات التي تغدق على الشعوب بخيراتها. مستمعين الأكرم، من الأعمال التي يحصل فيها البشر على الرزق الحلال والمتعلقة بالحيوانات تربية المواشي والدواجن والأسماك والنحل. وبالنظر لأهمية دور الحيوانات في حياة الإنسان، فقد سن الدين الإسلامي حقوقا للحيوانات، حتى اعتبر المسلم مسؤولا عن الحيوانات بحيث تدفعه هذه المسؤولية إلى رعاية الحيوانات وتجنب إهمالها. هذا وأكد الإسلام على الرفق بالحيوان والإحسان إليه، ولم يسمح للإنسان أن يستغل كونه أشرف المخلوقات في ظلم الحيوانات. وانتقد الإسلام بشدة إيذاء الحيوانات وعدم الاهتمام باحتياجاتها، بل حتى أنه قد جعل حدودا لانتفاع البشر من الحيوانات وضوابط شرعية وأخلاقية. جاء في الآيات الكريمة وأحاديث المعصومين أن للحيوانات شعورا وأحاسيس وعواطف تتناسب مع طبيعتهم الحيوانية. قال الإمام الصادق عليه السلام: مهما أبهم على البهائم من شيء فلا يبهم عليها أربع خصال: معرفة أن لها خالقا، ومعرفة طلب الرزق، ومعرفة الذكر من الأنثى، ومخافة الموت. ومن بين حقوق الحيوانات على الإنسان أعزنا المستمعين تلبية الاحتياجات الرئيسية كالماء والغذاء، لأن الحيوانات ليست قادرة على الكلام للإعراب عن حاجتها، كما أنه لا يليق بالإنسان حبسها وحرمانها من المأكل والمشرب، كما روى الإمام علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يتوضأ ذات يوم فرأى هرة ظمأ فقدم لها الماء، وبعد أن شربت توضأ. ما زلنا معكم مستمعين الأكارم وبرنامج الإسلام ونمط الحياة يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكارم، من أولى بديهيات حقوق الحيوانات هو حقها في الحياة والمأكل والمشرب وتوفير الأمن، وكذلك حقها في صونها من الأذى وسوء الاستغلال والتعذيب، وهي من الحقوق التي عبر عنها الشارع المقدس بشتى التعابير، وجاءت ضمن التكاليف التي وصى بها. واعتبر الفقهاء إطعام وإرواء الحيوانات في حالات معينة واجبا وليس مستحبا. وفي هذا الصدد ورد عن الإمام الكاظم عليه السلام أنه نصح أصحابه ذات يوم بتقوى الله في البهائم، ولما سئل أي البهائم يعني أجابهم الظأن والقطط والطيور وغيرها. وبما أن البهائم كانوا أهم وسائل النقل في زمن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة المعصومين عليهم السلام، فقد رغبوا صلوات ربي وسلامه عليهم أصحابهم في مناسبات مختلفة باتباع أصول وآداب استخدام الحيوانات، وكانت سلوكياتهم عليهم السلام أسوة للآخرين في تعاملهم بكل رأفة ورحمة وحنان مع البهائم، منها عدم إهانتها وتعذيبها. وكما تعلمون مستمعين الأكارم، فإن أحد فوائد الحيوانات حمل البضائع عليها، ولهذا جاء في التعاليم الإسلامية نصائح وإرشادات بهذا الشأن، كنهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يحمل الحيوان ما لا يطيق، كما ورد في الأحكام والفقه الإسلامي نهي عن تحميل أثقال على الحيوان لمسافات طويلة دون استراحة وركوب 3 أشخاص عليه. ولأهمية رعاية حقوق الحيوانات والعدل معها أكد أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام أنه إذا أعطي الدنيا فلن يأخذ من نملة قشر شعير، قال عليه السلام: لو أعطيت الأقاليم 7 الدنيا وما فيها على أن أعصي الله سبحانه في نملة أسلبها جلبة شعير ما فعلت. نعم أعزائنا المستمعين، بعض البهائم تقتات على ما تجده في طريقها في البراري والصحاري، وأحيانا لا يتوفر لها شيء تأكله في البراري، فهنا على مالكها أن يوفر لها قوتها، فإذا مر من أرض معشبة في طريقه في نقل البضائع يجب عليه عدم الإسراع وحث الدابة على السير لترعى. هذا ما أوصانا به الإمام الباقر عليه السلام. مستمعين الكرام، الفقه الإسلامي أوجب على كل من يملك دابة أن يؤمن احتياجاتها من المأكل والمشرب، ولا فرق في هذا بين الحرام أكلها والحلال. وأولى الإسلام أهمية كبرى للحيوانات اللبونة وضرورة مراعاة صحة وليدها عند حلبها فلا يهدد الجوع حياته. روية أنه أهديت ذات يوم ناقة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأمر أحد أصحابه بحلبها، ولما رآه يصرف في الحلب أمره ألا يستخرج كل اللبن وليترك منه لوليدها، ولعل استخراج جميع اللبن يضر بالحيوان نفسه. مستمعين الأكارم، ولم تقتصر رأفة الإسلام على الحيوان المرضع على التي يحل أكلها، بل شمل حتى التي يحرم أكلها، فقد روي أنه أثناء انطلاق جيش المسلمين لفتح مكة رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلبة تعوي ولها صغار يرضعون لبنها، فأمر أحد جنوده بالوقوف أمامها كي لا يلحقها أو يلحق بصغارها أذى بمرور الجند. على كل حال مستمعين الأكارم، يجب القول إنه تقع على المسلم وظيفة شرعية وإنسانية إزاء كل حيوان سواء كان يملكه أم لا يملكه، ينفعه أو لا ينفعه، على المسلم أن يؤمن له احتياجاته. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر ببيت قد ربط جمل ببابه دون أن يضع له ماء وعلفا، فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صاحبه فأجابه شاب من الأنصار. عندها سأله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا يخاف من الله الذي ملكه ناصيته؟ ثم خيره بين أمرين: إما أن يطعمه ويرويه، أو يطلقه ليرعى في أرض الله. مستمعينا الأكارم، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة جديدة من برنامج الإسلام ونمط الحياة. نشكركم على حسن المتابعة وجميل الإصغاء، ودمتم بألف خير.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها فيما بعد. بعد هذا الاستعراض نقدم إليكم من سيرة الصالحين، وبعد ذلك تستمعون إلى دواوين الولاء. عند 4:32 نقدم إليكم الكتاب الصوتي، وبعد ذلك تستمعون من مأدبة القرآن. عند 4:57 نقدم إليكم لآلئ ودرر، وبعد ذلك تستمعون إلى دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام. نسألكم الدعاء مستمعينا الكرام. عند 5:17 نقدم إليكم من هدي المنبر الحسيني. أما عند 5:46 يرفع أذان الصبح على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران. كلام الأمير، أمير الكلام، يقدم إليكم عند 5:53. أما عند 6:12 نقدم إليكم دعاء ندبة. معارج النور، تستمعون إلى هذا البرنامج عند 6:45. أما دعاء اليوم وهو يوم الجمعة تستمعون إليه عند 6:55. شكرا أحبتي لطيب المتابعة، في رعاية الله وحفظه.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا بكم جميعا خلال متابعتكم الكريمة لبرنامجكم من سيرة الصالحين. إذن كونوا معنا ورافقونا.
أيها الأخوة والأخوات، ولد سماحة السيد محمد باقر الصدر قدس سره الشريف في مدينة الكاظمية في بغداد سنة 35 و900 وألف، منتميا إلى عائلة الصدر المشهورة بالعلم والجهاد والتقوى. والدته هي كريمة الشيخ عبد الحسين آل ياسين، وهي أخت العلماء الشيخ محمد رضا والشيخ مرتضى والشيخ راضي. وأسرة آل ياسين من الأسر العراقية المعروفة بالعلم والصلاح والفضيلة والتقى. فقد السيد الشهيد الصدر والده وعمره 4 سنوات، إذ توفي السيد حيدر الصدر عن عمر يناهز 48. وقد تولى الإشراف عليه بعد فقدان والديه أخوه السيد إسماعيل الصدر.
لقد كانت لشهيدنا الغالي روح ملكوتية قد تجلت طهرا وصفاء، لا يشوبها سوء يعيب طهارتها، ولا يمازجها نزر من الريب ينقص خطها من رسوخها في عالم الحقيقة. ولا عجب، فهي حفيدة سلالة الطهر وعترة اليقين، قد ترادف النسب والسبب على تنقيتها، وتناهض الأصل والعمل على الارتفاع بهذه الروح الطاهرة إلى بحبوحة الحق، أسوة لمن أراد الله سبحانه، وقدوة لمن عاشق الذرى والعقيدة الإسلامية الكريمة.
إن العقول الكبيرة كثيرة، والأفهام المشهورة موفورة، أما النفوس التي تقاد بزمان العقول، والقلوب التي تملك أعنتها الأفهام، والسلوك الذي يصنع على عين اللب وبيده، فتلك نوادر قلت، وشوارد قد استعصى طلبها، وأعيت على سعي الطالبين. إن المفكر الإسلامي السيد الصدر قدس سره الشريف قد استحوذ على القلوب، وكان له موضع الاحترام من قبل المسلمين لعمله قبل علمه، ولتقواه قبل فهمه، ولنزاهته وقداسته قبل عبقريته وإحاطته. لذلك أحبه من لا يعرفون العبقريات ليقدروا أهلها بقدرها، وشغف به حبا من لا يدركون العقول النافذة والأفكار المبدعة ليوقروا أصحابها، ويخفضوا لهم جناح الذل طاعة وانقيادا. وأما عن عبادته رضوان الله تعالى عليه، فقد كان له من آبائه الأكرمين سجية العشق الإلهي وصفة الهيام بالباري، فكان كثير الذكر لربه الكريم الرحمن الرحيم، تاليا لكتابه المبين، أو هاديا إليه منيبا لأحكامه.
أجل مستمعينا الكرام، ابتدأ سماحة السيد محمد باقر الصدر دراسته لمقدمات العلوم بالكاظمية وهو في سن 10، وفي سن 11 بدأ بدراسة المنطق، وفي سن 12 درس الصدر علم الأصول على يد أخيه السيد إسماعيل الذي كان أستاذه الأول، وعنده درس المقدمات والسطوح، وحضر بحث الخارج عند خاله آية الله